السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتنا سائم الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان هذا اللقاء إن شاء الله تعالى من فقه شعبان، من فقه شعبان. وهكذا تدور الأيام دورتها، وسينتهي رجب ويبدأ شعبان. ورحم الله الحسن البصري إذ قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أبدا. أيها الأحبة، شعبان، فلما سمي شعبان بشعبان؟ يجيب عن ذلك أمير المؤمنين في علم الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية قاموس السنة، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، حيث قال رحمه الله: سمي شعبان بشعبان لتشعبهم في طلب الماء، وقيل لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وقال: هذا أولى من الذي قبله. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية، قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية قلت واحد فرد وثلاثة سرد. أما الفرد فهو رجب الذي سنودعه، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. وكان العرب لا يبتدئون غيرهم بالقتال في الأشهر الحرم. هذه هي الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة فضل شهر شعبان. روى الإمام النسائي في سننه بإسناد حسن من حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: يا رسول الله، من المتكلم؟ إنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما يكلم من؟ يكلم إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول له: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه الفائدة الثالثة، أن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، فهل أنا وأنت استعددنا ونوينا الإكثار من الصيام في شعبان اقتداء وتأسيا بسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم؟ هذا يندب إليه كل من آمن، يندب إليه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. الفائدة الثالثة، قال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي: ما معنى أن ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار، وعمل النهار يرفع إلى الله قبل الليل. وقد قلت وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صححه الألباني رحمه الله من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: أن الأعمال ترفع فيهما إلى الله تبارك وتعالى. قال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي رحمه الله: أن عمل كل يوم يرفع إلى الله تفصيليا، وعمل الجمعة أي الأسبوع يرفع إلى الله تعالى في يومي الاثنين والخميس، وعمل السنة ككل يرفع إلى الله تعالى في شهر شعبان، فيطلع الله تعالى على العمل يوميا وكل جمعة وفي كل سنة. ولكل بارك الله فيك لكل أمر حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، حيث أنه علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. سبحانه وتعالى يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، فهو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وما تتكلم به وما في خلدك دون أن تترجمه بلسانك. نعم. طيب، هذه الفائدة الثالثة. هي الفائدة الثالثة أن عمل كل يوم يرفع إلى الله تعالى، وعمل الجمعة يرفع إلى الله تعالى يوم الاثنين والخميس، وعمل السنة ككل يرفع إلى الله في شهر شعبان. وبهذا الأحاديث تأتلف ولا تختلف، وتتفق ولا تفترق. وأما الفائدة الرابعة، كثرة الصيام في شعبان من هدي سيد ولد عدنان. قلت إن حديث أسامة بن زيد يستفاد منه الإكثار من الصيام في شعبان، ولا أدل على ذلك من حديث عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنهما، الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر من الصيام في شهر كما أكثر في شعبان. وقد ثبت في البخاري أيضا أن عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر كما أكثر في شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون. بل ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أيضا من أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. وأما الفائدة الخامسة، فقد قال الإمام الترمذي في سننه إن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: إن العرب يطلقون على أكثر الشيء كل الشيء. قلت: بمعنى لو أن الله جل وعلا وفقك لصيام 23 يوما من شعبان، فتستطيع أن تقول: لقد وفقني الله تعالى إلى صيام شعبان كله. لماذا؟ لأنك صمت معظمة، وهذا جائز في كلام العرب، وهذا جائز في كلام العرب. وأما الفائدة السادسة، بارك الله فيك، ما هو الأفضل، الإكثار من الصيام في شعبان أم الإكثار من الصيام في المحرم؟ أنت تعلم أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال: شهر الله المحرم. وسئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبات فقال: قيام الليل، قيام الليل. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فإن قال قائل: فلماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في محرم كما أكثر الصيام في شعبان؟ قال الإمام النووي رحمه الله مجيبا عن ذلك في شرحه على مسلم: لعله لم يعلم بذلك إلا في نهاية حياته. وأما الفائدة السادسة، ما هي الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟ ما هي الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟ يجيب عن ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، حيث قال: لأن الأعمال ترفع فيه إلى رب العالمين. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل أحيانا بسفر فلا يصم الأيام القمرية فيجمعها ويقضيها في شعبان، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي تلميذ الإمام ابن القيم، والإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أجمعين، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف: معلوم أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان حتى إذا دخل صوم الركن الفريضة كان الصيام سهلا ميسورا بفضل الله تعالى عليه. قال قريبا من هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، أي أن الصيام في شعبان أو الإكثار من الصيام في شعبان بمثابة التدريب والتمرين لصيام الفريضة الذي سيدخل وهو صيام رمضان. ولنا القول الأول وهو قول الإمام النووي وهو الراجح. لماذا هو الراجح؟ لما نص على ذلك رسول الله في حديث صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد عند النسائي، حيث قال: أحب أن يرفع فيه عملي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة من الإكثار من الصيام في شعبان؟ لأن الأعمال ترفع فيه إلى الله رب العالمين، هذا هو الراجح. طيب، سابعا هل يجوز الصيام في النصف الأخير من شعبان؟ هل يجوز الصيام في النصف الأخير من شعبان؟ الجواب: بحول الملك الوهاب قال عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا. أي نعم، هذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني، وهؤلاء الذين صححوا قالوا إن فقهه يحمل على النهي على تخصيص النصف الأخير من شعبان بالصيام، بمعنى أن إنسانا رجلا كان أمرا من المسلمين ما صام في النصف الأول من شعبان البتة، ثم يأتي فيخص النصف الأخير بالصيام، فقالوا هذا الذي ينسحب عليه النهي: إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم. قلت: ولكن هذا الحديث الذي صحح من قبل الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني ضعف من قبل أئمة أرسخ قدما وأعلى كعبا في علم الحديث، ألا هم الإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام الأثرم والإمام أبو زرع الرازي والإمام أحمد بن حنبل. ومن جملة استدلالاتهم على ضعف هذا الحديث الحديث الثابت في الصحيحين: لا تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه ذلك الرجل فليصم صومه ذلك. فيفهم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أنه يجوز للإنسان أن يصوم في النصف الأخير، لكن لا يتقدم رمضان بالصيام، طيب، بيوم أو يومين. فيفهم من ذلك أن الراجح أن الصيام في النصف الأخير من شعبان جائز، ولله الحمد والمنة على ذلك. وأما الفائدة السابعة: هل هناك فضل لليلة النصف من شعبان؟ ورد فيها أحاديث. اسمع، ثبت عند الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال الإمام الترمذي رحمه الله: سمعت محمدا ابن إسماعيل البخاري يضاعف هذا الحديث. الحديث الثاني: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقاته على الزوائد: هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده ابن أبي بسرة. وقد قال الإمامان أحمد بن حنبل وابن معين أن ابن أبي بسرة يضع الحديث. والحديث الثالث: من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحديث قد أورده الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال إنه لا يصح. الحديث الرابع: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، ومن أهل العلم من صححه، والإمام ابن الجوزي أورده في العلل المتناهية وقال أنه موضوع. ولذا فإن الإمام أبا بكر بن العربي صاحب عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي وغيرها من المصنفات النافعة قال: وليس هناك حديث في فضل ليلة النصف من شعبان يساوي سماعة. وقال الإمام أبو شامة: إن حديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع. وقال العلامة علي محفوظ في كتابه الماتع الإبداع في مدار الابتداع أن حديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع. قلت: والأمانة العلمية تحثنا وتدفعنا أن نقول أن العلامة الألباني صحح حديثا رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويغفر للجميع إلا لمشرك أو مشاحن. إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان على خلق فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأريد أن أقف مع الحديث: فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك. أنت هل ما زلت تحلف بغير الله؟ إن ذلك شرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك وإن كان الشرك أصغر. أنت يا من تذبح للبدوي، هل تعلم أن هذا من الشرك الأكبر إذا قصدت أن تتقرب للبدوي أو الحسين أو أم هاشم أو الدسوقي أو المرسل العباس أو أي نبي مرسل أو ولي مقرب؟ هل أنت تعلم ذلك؟ أنت يا من تستغيث برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعلم أن ذلك من الشرك؟ لأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله. أنت يا من تطوف حول أضرحة الأولياء جهارا نهارا، هل تعلم أن الطواف لا يجوز إلا حول الكعبة المشرفة فقط؟ انتبه، ولا يغرنك كلام المتمشيخين والمتعالمين. فكل من قال بجواز ضريح في مسجد فهو جاهل أو متجاهل، وكل من نادى بذلك فهو يدعو إلى الشرك والبدعة والضلال. فاحذروا، ولا يغرنك كثافة لحيته أو كبر عمامته أو كبر شهادته، وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وماذا يعني، ما هو الفائدة أن يكون الإنسان عنده علم ويأخذ بيد الناس إلى الضلالة؟ ما هي الفائدة أن يكون الإنسان عنده علم ويأخذ بيد الناس إلى الضلالة؟ إلى ماذا؟ إلى الطواف حول الأضرحة، إلى التمسح بها، إلى النظور لها، إلى إيجادها في بيوت الله تبارك وتعالى. إن هذا علم يضلل به الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين أنتم يا عباد الله من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أين أنتم يا عباد الله من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. إن هناك أناس يزعمون حب آل بيت النبي، وذلك بإقامة أضرحة في المساجد والطواف حولها والتمسح بها. اعلموا أن ذلك أمر حرمه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقف عند الذي وقف عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أيها الأحبة في الله تعالى، يغفر الله لجميع خلقه ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك. فأنا أحذر نفسي وأحذر الأمة كلها من الحلف بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والعياذ بغير الله واللياذ بغير الله، وأحذر الأمة من الولاء لأعداء الله، وأحذر الأمة من البراء من أهل التوحيد والسنة والاستقامة. نعم، وأنصح نفسي والأمة بحب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأناشد كل الناس بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأحرض نفسي والأمة على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والتمسك بالسنة والتنفير من البدعة. نعم، فإن في ذلك سعادة الأمة ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، وزراء وخفراء، عربا وعجما، سعادتهم فلاحهم نجاحهم في لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. فالله تعالى ليلة النصف من شعبان يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، فاحذر الشرك. إلا المشرك أو مشاحن، أو مشاحن أنت يا من خاصمت أختك وأخاك، أنت يا من هجرت عمتك وعمك، أنت يا من قطعت خالتك وخالك، هل مددت يدك لمصالحتهم؟ نعم، قبل أن تأتي ليلة النصف من شعبان ليكون قلبك صافيا نقيا ليس فيه شحناء ولا بغضاء ولا حقد ولا حسد، بل يكون عامرا بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة. نعم، عامرا ببغض الكفار والمشركين والمنافقين والمبتدعين، هذا يكون عمارا للقلب. نعم، بارك الله فيه. فالله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، الذي قال عن نفسه: يعلم ما تسرون وما تعلنون، الله عليم بذات الصدور، يطلع على قلبك على صدرك فيجد لا شحناء فيه ولا حقد فيه ولا حسد فيه، فينعم عليك بماذا؟ فينعم عليك بمغفرة من عنده، وهو الغفور الغفار سبحانه وبحمده. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. نعم، ثم ماذا؟ هذا فيما يتعلق بهذا الحديث، إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فلا نريد أن نكون مشركين، بل نريد أن نكون موحدين، ولا نريد أن نكون مشاحنين، بل نريد أن نكون ذو أرباب ذو قلوب صافية. هذا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك، بس فضلت الشيخ أسألك عن...
لا، ارفع صوتك يا أم يوسف.
أسألك في أمر بس هو خارج عن موضوع الحلقة. أنا لي قريب حاطط في الأموال في بنك غير إسلامي، بتأتي منه فوائد كل كم شهر. هل ما حكم هذه الفوائد؟ يقدر يستفيد بها في بيته أم يخرجها لله؟
الجواب بحول الملك الوهاب، يجب عليه أن يتخلص من هذا المال الربوي الذي يسمونه فائدة ولا ثواب له، هذا أولا. وثانيا علي أن يخرج المال من هذا البنك الربوي حتى لا يكون عونا لأهل الباطل على باطلهم، والحمد لله. نعم نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم الفائدة الثامنة التي بعد ذلك بارك الله فيك، بالنسبة لليلة النصف من شعبان، البعض قال أنها هي ليلة القدر. تفضل تفضل يا أخي عبد الله تفضل. طيب البعض قال أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وهذا الكلام باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هو القرآن. وقال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الصورة الكريمة. وقد قال النبي صلى الله وقد قال الله تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الاتصال تفضل. السلام أيمن. تفضل يا أم أيمن.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربكم في عونك يا سيدي الشيخ.
حياكم
الله. أنا من تونس. أم أيمن. أم أيمن من تونس.
حياك الله يا أم أيمن.
وعليكم السلام. أنا من هذه المسألة اللي كنا عملت إشهاد أربع أشغال.
عملت إيه؟
للظروف وللصحة. عملت إشهاد أربع أشغال. أربع للظروف. للظروف وللصحة. أنا محقق مريضة. نحب وين صدق الدم. صدق ربي ونصلي ونسبح وكل يوم نبكي ونطلب ربي يسامحني.
يا أم أيمن أنت امرأة آثمة في فعلك، وأسأل الله التواب أن يتوب علي وعليك وعلى سائر المسلمين والمسلمات، هذا أولا. وثانيا فإن باب التوبة مفتوح، فالله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. فأنا أنصح نفسي وإياك بكثرة الاستغفار وتجديد التوبة، كما أنصحك يا أم أيمن بإخراج صدقة تلو الصدقة، على الله أن يتفضل عليك بقبول التوبة ويغفر لك الغفار، وسيكون بإذن الله. والله أعلم. نعم تفضل أختنا آية من الأردن. أبو آية من الأردن.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ازيك يا شيخ أبوك؟
يا مرحبا بكم.
والله أنا أحبك يا شيخ أبوك.
أحبك الذي أحببتني فيه.
وأحب إذنك الله يا شيخ أبوك.
الله يرضى عنك وعنه.
اللهم آمين. شيخ أبوك قول لي عندك سؤال.
تفضل أمر.
بالنسبة لواحد بيضرب أبوه.
يا لطيف.
فهل ابنه ممكن يضربه؟
كما تدين تدان. وكما يقولون في الأمثلة البلدية من قدم السبت وجد الأحد. وهذا الولد العاق المجرم الذي يضرب أباه، أما سمع مرة قارئا يقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما قرأ مرة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ هذا الولد أين يعيش وكيف وهل ليس في قلبه مخافة من الله أن يصل حاله أن يمد يده على أبيه الذي كان سببا في وجوده على وجه هذه الكوكبة الأرضية؟ إنني أناشد هذا الولد وأناشد جميع الأبناء أن يتقوا الله تعالى في آبائهم وأن يتقوا الله تعالى في أمهاتهم ويعلموا أن رضا الوالد في رضا الله وسخط الوالد في سخط الله عز وجل. وإذا أراد المرء منا رجلا كان أو امرأة السعادة في الدنيا بطاعة الله والسعادة في الآخرة بجنة الله فعليه ببر والديه والإحسان إليهما وتحمل إيذائهما، فينعم الله جل وعلا عليه بنعم لا تعد ولا تحصى بفضله جل وعلا أولا ثم ببركة بره لوالديه، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه. نعم تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
عندي أخوي متزوج.
أيها.
وبعد ما تزوج عرف أنه مرته في عنده مرض فما بيسلم الولد اللي بتحمل فيه، ولدت والدين وتوفوا اثنين عطون. في هلأ في ذنب عليه إذا طلق كرمال هذا السبب؟
الجواب إذا كانت هذه الأخت المسلمة مصابة بمرض وقد خبأ أهلها عن زوجها هذا فهذا يعد غش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. وإذا أراد الزوج أن يحسن إليها ويستبقيها ويتزوج بزوجة أخرى فهذا جيد وأحسن، وإذا أراد أن يطلقها فلا إثم عليه في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم فبارك الله فيكم. هناك من قال أن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وقلت أن هذا الكلام باطل من وجوه، وذكرت الآية الأولى من سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، والآية الثانية بارك الله فيك من سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسورة القدر ذكرتها كاملة. ثم أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن قال أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر فكلامه باطل من هذه الوجوه الستة والسبعة التي سردتها على مسامع حضراتكم. ولذلك فإن ابن أبي مليكة أحد التابعين قيل له إن زياد النميري يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان يساوي أجر ليلة القدر، قال لو سمعته يقول هذا وفي يد عصا لضربته بها نعم. وكذلك أيها الأحبة من الأمور المحدثة في شهر شعبان أن البعض يصلي في رجب وفي شعبان صلاة يطلقون عليها صلاة الرغائب، وقد قال الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله أن هذه صلاة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد ذكر العلامة أبو محمد المقدسي أن هناك صلاة مبتدعة أيضا البعض صلاها يسمونها صلاة الألفية، حيث في العام الثامن والأربعين بعد المئة الرابعة من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أتى رجل يدعى ابن أبي الحمراء من نابلس في فلسطين، ودخل المسجد الأقصى رده الله إلينا وأكرمنا بالصلاة فيه ومن علينا بشد الرحل إليه. قولوا آمين. طيب، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وسائر المستضعفين من بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم يا رب العالمين، وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في أرض الإسراء والمعراج. آمين. أيها الأحبة، ثم ماذا أقول؟ أن ابن أبي الحمراء قدم من نابلس وأتى إلى القدس ودخل المسجد الأقصى، وكان ذو صوت ندي شجي، وبدأ يصلي صلاة الألفية، وهي عبارة عن 100 ركعة، في كل ركعة بعد الفاتحة يقرأ سورة الإخلاص، أي قل هو الله أحد، 10 مرات، ف110 بـ1000. فبدأ الناس يصلون خلفه، صف صفين ثلاثة أربعة، وأتى في العام الذي بعده يصليها، وإذا بالمسجد قد اكتظ عن بكرة أبيه، فصاروا يصلون هذه الصلاة ألا وهي صلاة الألفية. تفضل.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز يا أم الشيخ أصلي سنت بالظهر بعد أذان العصر؟
إذا كنت قد تركتيها لعذر فلا بأس بقضاء.
نعم، لعذر يعني.
فلا بأس بقضائها استحبابا وليس وجوبا، لأن صلاة السنة نافلة، يعني يؤجر المرء بفعلها ولا يعاقب بتركها. المهم، إذا كنت قد تركتها لعذر لم يمكنك من الصلاة من صلاتها قبل العصر، فلا بأس أن تقضيها بعد العصر.
ماشي، جزاك الله خيرا. ممكن تدعينا يا شيخ بالشفاء؟
أسأل الله أن يشفيني وإياك وجميع مرضى المسلمين والمسلمات من الأمراض القلبية والبدنية، ويمتعنا وإياكم بالتقوى والعافية. آمين. نعم، أم يوسف.
أنا كنت سألت حضرتك في الأول عن الفلوس اللي هي في ضرائب البنك، هل يمكن أقرضها لأخويا محتاجها الزواج؟
إذا كان أخوك لا يعلم فلا بأس، وإذا كان يعلم فالأجدر به أن يترفع عن هذا الوسخ.
طب هل لو خدها ويأثم في شيء؟
وأنا أقول لك يعلم أنه مال محرم، وإن كان البعض يقول محرم على صاحبه وحلال لغيره، إلا أنني أقول لا يفعل إلا إذا كان لا يعلم مصدر المال فلا بأس أن يأخذه.
طب سؤال ثاني أستاذ حضرتك، في حاجة
فضل.
هل فرض للزوج، هل يحق للزوج أن يفرض على زوجته خدمة أمه فرض؟
الجواب لا يجب خدمة أم الزوج أو أبوه من قبل زوجة الابن، لا يجب هذا، ولكن أنا أحرضك أن تفعلي إن استطعت من باب تأليف قلب الزوج، لكن هل يجب؟ الجواب لا يجب، لا يجب خدمة أم الزوج أو والد الزوج من قبل زوجة الابن، لكن من باب تأليف القلوب فلا بأس بذلك، والله أعلم. نعم، أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله.
الله يبارك لك. والله شيخ أنا سمعت لو
نعم فضل فضل
عشان لو ان شاء الله لو بصلي الفرض وبصلي السنة بعد الفرض الظهر او العصر واحد جه صلى جنب مني فاجر بصلاة مثلا المغرب او العشاء،
يعني الجواب ان العصر ليس له سنة بعدية ولكن له سنة قبلية مستحبة غير مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فلو افترضت أنك تصلي سنة المغرب البعدية وصف بجوارك رجل في المسجد، فهل تجهر؟ الجواب لا تجهر، لكن لو افترضت أنك جهرت فلا بأس، لأن الجهر في موضعه والإسرار في موضعه سنة من سنن الصلاة، لكن الإنسان في هذه السنة يسر، ولو جهر لا شيء عليه، والله أعلم. هذه يا أم أحمد. نعم يا أم أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أريد أن أسأل عن الصلوات الفائتة، يعني هناك سنوات لم أصلي فيها يعني فروض. لا أعلم كيف أصليها الآن، يعني هل أصلي مع كل صلاة فرض أم أصليهم في وقت واحد، خمس صلوات في وقت واحد أين كلما استطعت يعني أن أصلي؟ لو سمحت أفيدني في هذا
الجواب. الجواب بحول الملك الوهاب، ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة بقضاء الفوائد. قلت والذي يترجح في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم، أن المرأة رجلا كان أو امرأة إذا تاب إلى الله وصدق في توبته فلا قضاء عليه، وعليه إن كان رجلا أن يحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، ويحافظ على السنة الراتبة القبلية والبعدية. وعلى هذه الأخت المسلمة المباركة ومن كان على شاكلتها أن تصدق في التوبة إلى الله وتحافظ على المكتوبات في وقت الفضيلة وتحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، ولا شيء عليها سوى ذلك. فإن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك على الإسلام، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه على الإسلام، فما كان من عمرو إلا أنه قبض يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أشترط يا رسول الله. قال وماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبناء على ما تقدم ذكره أقول لك يا أختاه، ليس عليك شيء إلا التوبة الصادقة مع المحافظة على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة، والمحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية. وأنصح نفسي وإياك بسنة الوضوء وصلاة الضحى وقيام الليل، إن وفقك الله تعالى لذلك فأنت في خير وعلى خير، ولا يلزمك إلا المكتوبات، وأنت مندوبة إلى المستحبات، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أيمن.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك.
حياك الله. شيخ ذكرت قبل قليل أنت فضيلة تقرأ يعني الحديث لا يصل لمشاحن.
نعم.
عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
أنا وأخي اختلفت أنا وعم من أعمامي يعني.
نعم.
منذ سنين ويعني ويعني كان الحق معنا يعني ويشهد بذلك كل العائلة. لكن منذ سنين هذا الكلام يعني وحاولنا الإصلاح عشرات المرات يا شيخ، ولكن هو يعني متعند في رأيه أنه لا يريد الصلح إلى يوم القيامة يعني. فنحن على عملنا الذي علينا وما يعني ما تنصحنا بارك الله فيك، وحاولنا الأقل يعني أنه حاولنا أكثر من مرة الإصلاح.
الجواب أولا أشكرك على مخافتك من الله عز وجل، وأسأل الله أن يديم علي وعليك على المشاهدين والمشاهدات نعمة المخافة من الله تعالى. وثانيا شكر الله لك ذهابك إلى عمك وإلحاحك عليه في أمر الصلح. وثالثا عليك أن تكثر له من الدعاء أن يصلح الله من قلوبنا وقلبه وقلبك. ورابعا بين الفينة والفينة دق بابه، فإن استقبلك كان بها ونعمة، وإن لم يستقبلك فإثمه على نفسه. فإن رجلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة، اسمع، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار، ولا زال عليك وما زال ولا زال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي ما زال لك عونا ونصيرا من قبل الله تعالى ما دمت على هذا الخير الذي أنت متلبس به، فأنت فعلت ما أمرك الله به واستمر عليه بين الفينة والفينة، ولا ينسحب عليك أنك مشاح لأنك سعيت إلى إزالة الشحناء. بارك الله فيك وأصلح الله قلبي وقلب عمك. نعم، هات يا أم سلمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا ولد بقالي شهرين ودم الحجر لإنساس اتقطع من عليا خلاص يعني.
نعم،
بس نزلي نزيف دلوقتي وخلاص النزيف، بس في نقط بسيطة بتنزل، هل ينفع الصلاة وينفع المعاشرة مع الزوج يعني؟
هل هذا الدم هو وقت الدورة الشهرية؟
لا، دم نزيف.
هل رائحته نتنة؟ خلاص اغتسلي وتحفظي أي تلجمي وصلي. لأن جمهور العلماء قالوا أن أكثر مدة للنفاس 40 يوم، وما زاد عن 40 فهو استحاضة. والإمام الشافعي رحمه الله قال أن أكثر مدة للحيض 60 يوم، أين وما زاد عن 60 فهو استحاضة ما لم يكن موافقا لوقت الدورة، والله المستعان. نعم، أين فبارك الله فيك. فأنا أريد أن أذكر نفسي وإياكم أن هناك من أحبابنا الخطباء وكذا ممن يظهرون على شاشات الإعلام المرئي والمسموع يذكرون بعض الأحاديث في مثل هذه الأيام التي نحن بصددها وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ مثل إيه؟ يقول لك: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في رسالته المستطابة تبيين العجب في فضل رجب، ويقولون: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة. وقد ضعف ذلك العلامة الألباني في سلسلته وغيره من أهل العلم، بل إن البعض يقول رجب يتكون من 3 أحرف: الراء تدل على رحمة الله، والجيم يدل على جرم العبد أي ذنبه، والباء تدل على بركة الله، فجعل الله جرم العبد بين رحمته وبركته، فبحق هذا الشهر غفرت له. هذا حديث مكذوب، قد نبهت عليه في بداية رجب. فالذي سيردد الآن: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والذي سيردد الآن: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة. وقد نبه غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر في تبيين العجب فضل رجب، كالعلامة الألباني في السلسلة ضعيف الموضوع رحمة الله عليهم، أن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن هناك من الناس من يحتفل بليلة النصف من شعبان. نعم، وقد نبه العلامة ابن باز في رسالته التحذير من البدع وغيره من أهل العلم أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين. وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. كما أن هناك من الناس من يخص يوم النصف بالصيام وهذا لم يثبت، ويخص ليلة النصف بقيام وهذا لم يثبت. لكن لو صام 13 و14 و15 اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة. ولو أن يوم النص وافق الاثنين أو الخميس فصامهم فقد أصاب السنة، أما لأنه يوم النص فلا. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. هذا، صل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدنا الله إيمانا.